أم
ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في معنى الصحة المأخوذ في المسمى. معنى الصحة المأخوذ في المسمى. وكما مر قد تسالم الأعلام على أن هناك قيود دخيلة في الصحة الفعلية وفي سقوط الأمر وفي سقوط القضاء وفي سقوط العقاب، ولكنها ليست داخلة في ماذا؟ ليست داخلة في ما في الحقيقة الشرعية، ليست داخلة في الحقيقة الشرعية، وليست داخلة في الماهية المسمى. فإذا هذه نقطة جدا صناعية نفيسة. ليس كل ما خرج عن الحقيقة الشرعية حسب تسالم الإعلام، ليس كل ما خرج عن الحقيقة الشرعية وخرج عن المسمى وماهية المسمى فهو غير دخيل في الصحة الفعلية، أو غير دخيل في الصحة الفعلية. لا، مع أنه خارج عن الحقيقة الشرعية، خارج عن المسمى أكثر من هذا بعد، ومع ذلك هو دخيل في الصحة الفعلية، ومع ذلك هو ماذا؟ هو دخيل في الصحة الفعلية. وهذه نكتة جدا نفيسة. أمر ليس من الماهية الشرعية، يعني ليس من الحقيقة الشرعية، وليس من ماهية المسمى، وليس ما شئت فعله، ومع ذلك هو ماذا؟ ومع ذلك هو دخيل في الصحة، ودخيل في سقوط الأمر، ودخيل في سقوط القضاء، ودخيل. هذه إذن فدلكة صناعية مهمة جدا، أن ليس كل ما خرج عن الحقيقة الشرعية وخرج عن الأدلة الخاصة وخرج حتى افترض عن الأدلة العامة المطابقية لشرح ماهية الشيء وحقيقة الشيء فهو خارج عن الصحة الفعلية. كلاما ليس خارج عن الصحة الفعلية. تنوع في القيود عظيم عند العلامة. بعض القيود وبعض الشرائط في حين ليست دخيلة في الحقيقة الشرعية، لم يتعبد الشرع بها كحقيقة شرعية، ولم أيضا تؤخذ في ماهية المسمى بالتالي، ومع ذلك بأوامر أخرى بأدلة أخرى ما شئت فعبر، مع ذلك دخيلة في الصحة الفعلية. لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الحج أو العمرة أو الطواف والسعي إلا بها. يمكن أكثر من هذا، المرحوم الآخوند يقول الدليل على قصد القربى ليس دليل شرعي تعبدي. الدليل على قصد القربى هو الحكم العاقل. ده حكم العاقل، إذا حكم به العاقل جزم به العاقل، يأخذ الفقهاء قيدا في الصحة وإن لم يأخذوه في الحقيقة الشرعية وإن لم يتعبد به الشارع، لكن عقل يدرك بأن هذا دخيل في الصحة، دخيل في الملاك. بعض الأعلام عبر إما نسميها قيود الأمر اللي خارج عن الحقيقة الشرعية أو خارج عن المسمى، أو نسميها قيود الملاك قيود الملاء. والملاء يشمل القبول مو فقط الصحة، يشمل القبول. يعني السيمة إذا كانت من القيود التي هي من النعوت أوصاف العمل نفسه، فهذه نكات جدا نفيسة عند الأعلام صناعيا في تركب المركبات الشرعية، جدا نفيسة، إنهم يقتصرون على الحقيقة الشرعية ويقتصرون على المسمى خارج المسمى وليكم، خارج من فصول الأذان وليكم، خارج من فصول الإقامة وليكم. إذا سلمنا احنا ما نسلم، لكن لو سلمنا خارج مما ورد من النصوص خاصة باصة ناصة ماصة في التشهد الصلاة، لكن دل أدلة عامة أخرى عليه، ولو تلك الأدلة ليست مطابقية أو قل دلالتها عقلية، يمكن أن تتم دلالة عقلية على أخذ قيدا في التشهد الصلاة أو في تشهد الأذان وتشهد الإقامة. أمس حكينا عن الأعلام، حكينا أنت سالم، ما الذي حكينا أمس؟ الذي حكيناه أمس هذا المطلب، وهو أن العنوان الواحد الحقيقة الواحدة، ماذا؟ العنوان الواحد له حق جامع وحداني، مر بنا أمس أم لا؟ مر بنا ولم يمر. فالتشهد الذي في الأذان والتشهد الذي في النص عليه في روايات معتبرة، أن أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، تشهد أن مأخوذ ماهية التشهد في الصلاة، ماهية التكبير في الصلاة، وماهيات أخرى في الأذان، عفوا الأذان يتركب من عدة ماهيات، جيد. التشهد أخذ التشهد في الصلاة في الأذان، أخذ التشهد في الإقامة، أخذ التشهد داخل الصلاة، أخذ التشهد في تلقين الميت، أخذ التشهد في الزيارات. من آداب الركنية في الزيارة أن تتشهد بالعقائد الحقة، من مقومات الزيارة، من شرائط الكمالية أو قل بعد شرائط استجابة الدعاء، أي دعاء، أن تتشهد كما تثني على الله تمجد الله، هي من آداب الدعاء. الدعاء ليس طلب الحاجة، يعني يتبادل لنا الدعاء ما هو طلب الحاجة، لكن هذا الدعاء الذي هو طلب الحاجة يكتنفه، هو الدعاء في اللغة يعني النداء أو النداء من بعد مثلا أو كذا، أي بصوت أو كذا مثلا دعاء. فإحنا يتبادل ذهننا الدعاء هو طلب الحاجة، وليكن سهو أكثر أو صح، تمجيد الله، ثناء على الله، الاعتراف بالذنوب، عدة أمور في آداب مقاومة الدعاء، منها التشهد بالعقائد الحقة. لذلك ترى في الأدعية فيها تشهد 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 غير الثناء على الله، الإقرار بالعقائد الحقة. في التشهد أخذ بالدعاء، التشهد أخذ بالزيارات، أخذ في الصلاة، أخذ في الأذان، أخذ في الإقامة، أخذ في الوصية، يستحب في الوصية البدء فيها بالتشهد، استحب تمجيد الله ثناء الله. خطبة صلاة الجمعة الواجبة أخذ فيها بنحو الوجوب التشهد بالعقائد الحقة، وقد ذكر فيها الشهادة الثالثة، ولا لا تصح الخطبة في صلاة الجمعة، تبطل صلاة الجمعة، والخطبة جزء يعني في الصلاة أو جزء كذا بدل ركعتين. فأخذ التشهد في المحتضر في صلاة الميت، هم حسب كلام الأصوليين ونعم الكلام، أن التشهد كحقيقة شرعية لها ماهية جامعة واحدة،
وليست لها ماهيات، لها حقيقة شرعية واحدة. لماذا سيأتي؟
هو خصوص التشهد هذا، إذا ماذا التزموا في الحقائق الشرعية ذات اللفظ الواحد أن لها حقيقة شرعية واحدة.
فإذا أتتنا روايات مستفيضة متواترة في الدعاء في الزيارات في أخذ التشهد الثالث الشهادة الثالثة، بالله عليك افترض ليس جزء واجب، جزء مستحب مقرر، أصلا في وسوسة، في وسوسة أنه من ماهية التشهد مع التواتر الروايات. لم يذكر في الصلاة، في الصلاة باعتراف الصدوق كثير من فصول الأذان والإقامة لم يذكر فيها حي على خير العمل، لم يذكر تقية. قضايا التقية موجودة. لذلك سأل هل في التشهد في الصلاة شيء مؤقت؟ قال لا. لو كان مؤقت يعني في حقيقة شرعية غير حقيقة شرعية واحدة في مواضع جديدة لهلك الناس. ثم قال ماذا أقول؟ قال أدنى يعني أنزل مو أعلى، أنزل تشهد تيد نازل لو تصير صاعد، أنزل تشهد يعني نصوص واردة داخل الصلاة في تشهد، أنزل تشهد أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى؟ اهبطوا، تريد تهبط اهبط، اهبط في التشهد، تشهد بشهادته، اكتبي بشهادته أنا هابط، تريد خير قل أحسن ما علمت في عقائد. أصل التشهد ما هو عنوانه في العقيدة الشرعية؟ التشهد عبارة عن المقالة العقائدية. التشهد أخذ في أو بدء الإسلام وبدء الإيمان أيضا، هذا هو بعد ماهية واحدة وليست ماهياتية. الذي يسأل الإنسان عنه في القبر إذا أتاه الملكان المقربان يسأل عن ماذا؟ أول ما يسأل لا عن صلاة لا عن صوم لا عن أبدا، كيف تساوي الصلاة أنت بالولاية؟ أول ما تسأل في القبر عن الشهادات الثلاث، تأتي بشهادتين تضرب بعمود من نار يملأ قبرك نارا. أول ما تسأل أنت في القبر عن ماذا؟ تسأل عن الشهادات الثلاث. نفس بدء حياتك في الإسلام إلى أن تأتي إلى الملكان المقربين، ما شاء الله هناك عضلاتهم مفتولة الملكان المقربين، هنا كانت أحتاك الملكان المقربين تريد تسوي تقريب، تريد تسوي بدل شنو لك ما أعلم بعد مجمع تقريب بدل شنو كده أولا مش هناك لابد صلاة عليهم حق نتبعه. فالمقصود هي المقام هذا التشهد أصلا نعم مع التشهد وقال بل حتى الصلاة بالدقة، الصلاة هي عبارة عن رسوم عقائدية. بالله يعني تأتي لي في الصلاة شيء مرتبط بغير الاعتقادات. أصلا الصلاة من أولها لآخرها كلها مجسمة عقائدية. تكبير الإحرام واضح، سورة الحمد هم واضح، السور اللي بعدها ركوع السجود عبارة عن رسوم عقائدية. الصلاة كلها رسوم عقائدية بما فيها ذروتها التشهد. وما الذي علمنا احنا في التشهد في العقائد؟ أثار في شيء ممكن في الدين بضربة المذهب، السلام يخالف في ضربة المذهب له حرية بضربة المذهب. أحسن ما علمنا ما هو؟ الإمام الصادق عندما يأمرنا بهذا كما يقول الشيخ جعفر قاسم بطل صاجار استغفر الله، الإمام الصادق يغفر أحسن ما علمنا ما هو اليوم أكملت لكم دينكم. أليس هذه إشارة خاصة للشهادة الثالثة؟ أحسن ما قال قل ما هو حسن مما علم، قال ماذا؟ أحسن ما علم، أحسن ما علم بالله عليك بضرورة الدين بضرورة المذهب ما هو؟ الشهادة الثالثة. فكيف ما تذكر الشهادة الثالثة في روايات الخاصة بالصلاة؟ يعني نعم تحلل الصناعة الأصولية رحمة الله عليه ذكروها توقفك بشكل بديهي على أن الشهادة الثالثة كيف تؤخذ التشهد. فإذا نكتة لطيفة نرجع لها، إذا التشهد حقيقة شرعية واحدة
لا تأتيني تقول لي في الصلاة التشهد غير التشهد في الأذان، غير التشهد في الزيارة، غير التشهد، شلون أنت تخلط؟ يعني أنت قاعد تخلط. ما تلتفت ما قالها الأصوليون أن الحقيقة الشرعية لابد أن تكون حقيقة واحدة جامعة. نسيت علم الأصول. فلماذا ابحث مع الأصوليين؟ لماذا قالوا بأنه لابد في الحقيقة الشرعية تكون حقيقة واحدة؟ لها مراتب بحث آخر. بس لأنها حقائق. إذن هذا بحث مهم جدا صحيح عن إذا أردنا أن ندقق فيه خلل الصلاة كله نتقنه، خلل السعي، خلل الطواف، خلل الحج، خلل العمرة، خلل الصوم، بعد بحث الصحيح معنا، خلل المعاملات، بحث جدا نفيس، مو أنه خارج علم الأصول، بالعكس من صميم علم الأصول، بل هو أهم من مباحث كثيرة في علم الأصول هذا الصحيح معنا، لأن يوميات المجتهد في الاستنباط يرتطم أو يبتلى بضوابط الصحيح والعام. جيد، فإذن واحد يستقرأ كلمات الإعلام مع أن قيود هي ركنية، ولا لم يتردد فقيه من الفقهاء أن قصد القوم ركن في الصلاة في العبادة، ومع ذلك يعتبرون هذه الدنسات داخل الحقيقة الشرعية وليس داخل في لم يؤتى بالحق الشرعي، وليكن ولكن دليل آخر يدل عليه، سواء دليل عام أو دليل عقلي، وليكن أنت أصلا ما هي التشهد، ما هي معناها مع هذا القرار بالعقائد الحق. نتردد أن في التشهد نخاطب من عايش، تخاطب من أنت في التشهد؟ التشهد حتى لا تخاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخاطب فيه أيوة، تخاطب فيه الله، أشهد أن لا إله إلا الله، خطاب مع الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنت يا إلهي أرسلته. لأنه في علم اللغة ببديهة علم اللغة عندما تأتي باسم العلم يعني جعلت المسمى باسم العلم غائب وليس حاضر، فأنا قاعد أخاطب رسول الله. علم اللغة، اللغة العربية وغير اللغة العربية، حتى اللغة أي لغة من لغات البشر، لما تأتي باسم العلم يعني مسمى بالعلم ما هذا، مو مخاطب محاضر، جعلت شنو؟ غائب. تخاطب من إذا؟ تخاطب الله. فكيف تتوهم بأن أشهد أن الله صلى الله خطاب لرسول الله، أو أشهد أن علي الله خطاب لعلي بن أبي طالب؟ خطاب يا أخي الله، خطاب الله، أقرار لله، هي بديهة علم اللغة، شلون احتمال أنه كلام آدمي؟ غفل من الأكابر رحمة الله عليه، بعض الأكابر يعني أصلا ولا لا أصلا وسوسة وترديد وردردة ما موجودة في المهن مبدأ، بس هذا مو معناته الاختلاف في الاجتهاد والاستنباط، وإن كان هاي مبدأ تكاثر الأدلة لا يفسد ما ودي قضية على قولتهم. يعني فنرجع إلى هذا المطلب، إذن هذا البحث وهو هذا، وهو أن إذن هناك قيود ركنية ومع ذلك غير داخلة بحق الشرعي ودخيلة في الصحة الفعلية، ما هي باعتراف العلم رحمة الله عليهم، ها أحسنتم، وليس داخلة في الأدلة الخاصة. ليس كل ما خرج عن الأدلة الخاصة أو الأدلة الواردة في ماهية الشيء هو ليس دخيل في الصحة وليس هو ركني. أكثر من هذا، ليس فقط دخيل في الصحة، دخيل في الصحة بنحو ماذا؟ ركني. هذا ذو المتعلق حين كلامنا مثل الصلاة، أقيم الصلاة. تعالوا بنا أيضا إلى ماذا؟ إلى موضوع الحكم، قيود الوجوب، هذا كله بالنسبة للواجب، ماهية الواجب. تعالوا بنا إلى ماذا؟ قيود الوجوب. قيود الوجوب أيضا هذه نقطة مهمة لازم نلتفت إليها، وبحثها الميزة النائين أيضا في اللباس المشكوك كثيرا، كما بحثنا وتعلق الميزة النائين في قيود الوجوب. عادة الأعلام هي نقطة مهمة، يعني مهم في بحوث الأصول أن يلتفت الباحث كيف مواطن تطبيقها واستثمارها والتقيد بها مهم. في بحث قيود الوجوب أي موضوع، الموضوع الأصولي وليس الموضوع المنطقي أو اللغوي، موضوع الأصولي لأن فيه بين اصطلاح الموضوع الأصولي والموضوع المنطقي والموضوع اللغوي في اختلاف عموما خصوص الرواج. الموضوع الأصولي الذي هو يطلق على قيود الوجوب موضوع أصولي ومهم جدا. عادة متأخري العصار وهو ارتكاز طبقات الفقهاء يقولون في موضوع الوجوب قيود الوجوب عادة لدينا مركب أصلي للحكم، يعني كأنما قيود الوجوب سميت الموضوع لماذا؟ يعني يطرأ عليها المحمول، يركب يطرأ يعتريها المحمول. فالمركب الأصلي يعني الموضوع الكيان الأصلي للموضوع مثلا في صلاة المسافر من باب المثال، في صلاة المسافر الموضوع الأصلي هو السفر، الموضوع الأصلي هو شنو؟ السفر. العناصر التي يذكرها الشارع في السفر قصد المسافة المسافة كذا كذا هذه تكون ماذا؟ قيود داخلية في الموضوع، تكون ماذا؟ قيود داخلية في الموضوع. جيد، قيود داخلية. أيضا عدم في صلاة المسافر ذكروا في الفتاوى ثمان عناصر في قيود الوجوب، الوجوب صلاة القصر ثمان عناصر وحزورة معقدة هذه القيود كما مر بنا نراها. قصد شوف القصد هذه عنصر في السفر، حدود المسافة عنصر في السفر، حد الترخص عنصر في السفر. ولما جرى في عناصر من الثمانية مرتبطة بالسفر، كثير السفر مو كثير السفر، شوفوا يكون مرتبط ماذا؟ كله بالسفر 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 الذي هو الموضوع الأصلي الكيان الأصلي لوجوب القصد. جيد، عدم قصد المعصية من قيود السفر، عدم المرور بالوطن أثناء المسافة أيضا مرتبط بالسفر. لماذا؟ لأنه يعدم الموضوع. لكن قيود أخرى التي ذكرت البقية في قيود السفر هذه قيود ليست داخل الموضوع، خارج عن ماذا؟ الموضوع. كيف الأمر بينا في المتعلق؟ داخل الحقيقة الشرعية في قيود، وخارج الحقيقة الشرعية هنا قيود يعني مر بنا عندنا قيود المسمى والحقيقة الشرعية، أجزاء المسمى والحقيقة الشرعية، وعندنا ماذا؟ وعندنا قيود الأمر يعبر عن الإعلام بماذا؟ بقيود الأمر، ليست قيود الحقيقة الشرعية، ليست قيود المسمى، قيود الأمر. الأمر يعني الحكم. هذا التفصيل الذي ذكره الأعلام في المتعلق بعينه يذكرونه في قيود الوجوب. بعض العناصر الدخيلة في الموضوع تحقق شرعية وهي مشيئة الرب، بعض القيود لا ليست قيود الموضوع يعبر عنها قيود الحكم، مع أنها قيود الوجوب. قيود الموضوع عناصر الموضوع هي قيود حكم، لكن يعبر عنها قيود الموضوع. الموضوع هو طبيعي، هو طبيعيا قيود من القيد الركني في الحكم. السفر هو القيد، هو الركن، القيود ركن قيود وجوب القصر. لكن زيادة على ذلك هناك قيود أخرى لا ترجع إلى قيود الموضوع ويعبر عنها بماذا اصطلاحا؟ ويعبر عنها اصطلاحا بماذا؟ بقيود الحكم، يعني نفس الشيء قيود الأمر. فإذا هذا التفصيل الذي ذكروه الأعلام في متعلق الحكم بعينه ذكروه في ماذا؟ ذكروه في ماذا؟ ذكروه في موضوع الحكم، يعني في قيود الوجوب. وذكروا الأعلام في بحوث كثيرة في الأصول وفي الفقه سيما في الأصول ذكروا بأن قيود الحكم تختلف آثارها عن قيود الموضوع. كيف؟ بحث آخر، حزورات باب صلاة المسافر تنحل بهذا البحث، يعني ما يتوسع فقط في الرست للتنبيه الإجمالي. تفصيلي الأخوة يأخذون على عاتقهم يتابعون المطلب، بس أصل الفكرة مهمة أن القيود في الموضوع أيضا تنقسم قسمان، داخل في الموضوع قسم، خارج عن الموضوع لكنها قيود الحكم أو قيود الأمر. وفرق صناعي بين قيود الحكم وقيود الموضوع. كذلك متعلق الحكم، هناك أمور دخيلة في الحقيقة الشرعية وفي المسمى، وهناك قيود خارجة عن المسمى وعن الحقيقة الشرعية، لكن مع ذلك هي مقيود الأمر ودخيلة في الصحة، وقد تكون ركنية كما أن قصد القرب ركني، الولاية ركنية بالتالي من أحكام الإيمان، وهي ركنية في الصحة الفعلية. هذه بحوث هندسية مهمة صناعية نلتفت لها في الصحة الاقتضائية والصحة الفعلية، و إن شاء الله نتابع الكلام كلمات الإعلام فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.